بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. نبدأ معكم على بركة الله في كتاب الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، المؤلف هو العلامة الحلي الكبير الفقيه والأصولي الكبير. التجريد للمحقق الكبير ناصر الدين الطوسي أستاذ العلامة الحلي في المعقول وفي الكلام وفي المنطق، شرحه العلامة الحلي وسماه الجوهر النضيد. نقرأ هذه المقدمة المباركة ثم ندخل في أصل الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بوجوب الوجود. هنا العلامة الحلي تحدث بلسان ديني وبلسان فلسفي. الله لسان ديني الإلهيات، وواجب الوجود لسان فلسفي يعني شديد الوجود لا متناهي في وجوده في ذاته المقدسة وفي كمالاته. كل صفاته وكل كمالاته واجبة لا متناهية. من كان هذا شأنه حتما يفيض يعطي الوجود ويعطي الكمالات. المتوحد بالكرم والجود يعطي ويفيض. الفلاسفة يقولون واجب الوجود تام بمعنى له كل الكمالات بنحو لا يتناهى، لا متناهي في ذاته المقدسة وفي كمالاته، وفوق التمام. فوق التمام يعني يفيض الوجود على المخلوقات ويفيض عليهم الكمالات. الوجود هو الكمال الأولي، والكمالات التي تفاض عليهم بعد الوجود هذه الكمالات الثانية. مبدع المواد الناقصة بحسب ذواتها. هذه المواد تبقى ناقصة منفتحة على كمالات، هذه الكمالات إذا تلبست بها المواد تتحقق هذه الواقعيات. مادة الحديد ناقصة، كيف تكتمل بجوده بعطائه بفيضه؟ بصورة حديدية. هذه الصورة الحديدية تعانق المادة الحديدية فيتشكل الحديد، وهكذا المادة الفضية تعانق الصورة الفضية فيتشكل هذا الوجود، الوجود الفضي. والتراب والماء صور تأتي وتعانق المواد الناقصة المنفتحة. الناقصة يعني المنفتحة، لا تكون لها فعلية إلا إذا جاءت صورة. فأنت الآن عندك هذا العقيق فيه مادة عقيقية منفتحة بقول الفلاسفة لا بشرط، منفتحة على الكمال الصوري. تأتي الصورة العقيقية تتحد بنحو اتحاد. هذا النحو نحو الاتحاد يدرس في الفلسفة، فتعانق المادة العقيقية فيتشكل هذا العقيق، ثم تترشح من الصورة في المادة هذه الأثار من هذا الجمال واللون الأحمر وهو من الكمالات الثانية. نعم. وخالق الصور المختلفة لتكميلها بحسب استعداداتها. فهذه الصور، الصور الحديدية، الصور الفضية، العقيقية، المائية، أين تبرز كمالاتها؟ إن هذا كمال في المادة، يعني أنت الصورة العقيقية لا يمكن أن تبرز هذا اللون الأحمر الجميل وهذا الجمال إلا إذا كانت في مادة. ولهذا يقول وخالق الصور المختلفة لتكميلها، لم تعليلية، يعني لغاية ما هي تكميلها بحسب استعدادتها، كل بحسب استعداده. واجب الوجود، واجب الوجود، وجوده شديد لا نهاية لشدته، فلا يتطرق إليه العدم في حين من الأحيان، طارد للعدم مطلقا. هذه الحقيقة هي التي توصلنا إلى معيار سرمدي هو مبدأ التناقض أو مبدأ عدم التناقض، سميه كما تشاء، وستأتي الإشارة إليه بالتفصيل، نصبر فقط. نعم. وواهب كل مستكمل كماله، هو الذي يهب الكمال للموجودات التي تتكامل في قوس الصعود وقوس التكامل، فلا خلل في أفعاله، إتقان، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير، حكمة بالغة، حكمة تتقن كل شيء. نحمده، وظيفتنا أن نحمد الله تعالى، نبرز كمالاته ونشكره على كل خير، أول خير وهو الوجود، ثم ثاني الخير وهو الكمالات. نحمده على نعمه المتواترة، متواترة يعني المتدفقة التي لا تنقطع، ونشكره على آلائه المتضافرة. جيد، بعدما انتهى من الذات المقدسة باختصار شديد كإطلالة، وهو مقام التوحيد، ينتقل إلى الموحد، إلى الإنسان الكامل، يقول والصلاة على أشرف الأنفس الطاهرة، خصوصا على محمد وآله الأنجم الظاهرة، يشير إلى أهل البيت، لأن الوجود المقدس للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو مصداق الموحد والإنسان الكامل، وبتبعه نعم آل بيته الأطهار. وبعد، فإن الله تعالى لما وفقني للاستفادة، الاستفادة العلمية وأخلاقية، من شيخنا المولى الإمام الأعظم والعالم المعظم، أفضل المتأخرين على الإطلاق وأكمل المعاصرين في الفضائل والأخلاق، ناصر الملة والدين، محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، قدس الله روحه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانية. المحقق الطوسي منسوب إلى طوس، هو لا هو من قوم، من قرية من قرى قوم، ثم ذهب والده إلى طوس ممكن لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، لأن العائلة عائلة إمامية، فاستقر هناك كمدرس، فنشأ المحقق الكبير في طوس، فنسب إلى طوس، وإلا هو في الحقيقة من قوم. وقفت على المختصر الموسوم بالتجريد في علم المنطق، هذا هو المتن، والجوهر النضيد شرح لهذا المتن. وجدت هذا المختصر قد اشتمل على مسائل شريفة بعبارة لطيفة تعسر صعب الاطلاع على معانيها، وتعذر الوقوف على فحاويها، الفحوى يعني المضمون، قد جمع فيه مطالب القدماء وما زاده المتأخرون من العلماء، فشرعت في إملاء هذا الكتاب الموسوم بالجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد. ما هي الغاية شيخنا العزيز؟ لإبانة مشكلاته وتحليل معضلاته، راجيا افعل لي أجله، يعني يريد الرجاء، رجاء من الله تعالى أن نفع به وانتفاع المستفيدين منه، أمين يا رب، إن شاء الله اجعلونا من المستفيدين من هذا الكنز، وأن يرفع ذلك في صالح العمل، إنه المرجو لكل أمل وهو المستعان وعليه التكلان. التوحيد العملي، هذا هو التوحيد العملي. نعم، وهو المستعان وعليه التكلان، هذا هو التوحيد العملي. انتهت هذه المقدمة المباركة. قال المصنف: نور ضريحه، نحمد الله حمد الشاكرين ونصلي على محمد وآله الطاهرين. افتتاح مباركة، إطلالة، كما أن القرآن بدأ بسورة الحمد، صارت سنة عند علمائنا الأبرار يبدأون كتبهم ورسائلهم بالحمد. نحمد الله حمد الشاكرين ونصلي على محمد وآله الطاهرين. دائما الإنسان الكامل يكون حاضرا مع الله تعالى. في رواية عن أحد الأئمة عليه السلام يقول: إذا ذكرت الله صلي على محمد وآل محمد. نعم، التوحيد والموحد لا ينفكان ولا يفترقان. وبعد، فإن أردنا أن نجرد أصول المنطق ومسائله على الترتيب، الترتيب المنهجي، وسيأتي بيانه بالتفصيل هذا الترتيب، ونكسوها حلية الإجاز والتهذيب، يعني لا يطنب كثيرا لأنه عنده كتب في المنطق مبسطة، شرح الإشارات كتاب عظيم باللغة العربية، وكتاب آخر باللغة الفارسية في مجلدين، ترجم إلى اللغة العربية وطبع الجزء الأول فقط. نعم، تجريدا يتيسر للحافظ تكرارها، في ذلك الزمان كان العرف هو الحفظ، ولا يتعسر على الضابط تذكارها، فجعلنا تلك الأصول، الأصول المنطقية، مرتبة في 9 فصول. الفصل الأول في مدخل هذا العلم يقول: اللفظ، من المحقق الطوسي في التجريد، يدل على تمام معناه بالمطابقة، ثم يمثل دلالة الإنسان على الحيوان الناطق، هذا تنظير فقط، مثال فقط، وعلى جزئه إذا كان المعنى له جزء يدل عليه بالتضمن. نعم، وعلى جزئه بالتضمن، هنا خرجنا دلالة المطابقية والدلالة التضمنية، دلالته على بعض أجزائه. نعم، هذه الدلالة التضمنية. ثم على اللازم الذي لا ينفك إلا أنه ليس في داخل المعنى، يلازم المعنى، يصاحب المعنى، وعلى ملزومه، على ملزوم المعنى، خارج عن المعنى بالالتزام، يعني فيه انتقال عقلي، هذا هو الالتزام. دلالة الضحك عليه مثال. نعم، الضحك ليس في صميم معنى الإنسان، يلازمه. نعم، دخل المحقق الطوسي مباشرة في المباحث الألفاظ. المفروض يبدأ بالموضوع المنطق، وما هو الفارق بين المنطق وعلم المنطق، وهل العلم المنطق يصلح أن يكون علما أو لا، أو كما يقول البعض هو آلة فقط. هذه الأمور سأبينها أنا بالتفصيل، لا تقلق أيها الطالب العزيز. نعم، أقول هنا جاء حديث العلامة الحلي في شرحه لهذا المتن، أقول ها هنا مباحث، يعني يقسم هذا النص إلى مباحث. أحدها أن المنطق هل هو علم أم لا، هنا نحتاج إلى بيان مسألة يغفل عنها العلماء، وأنا تعلمتها من أستاذي، التفكيك بين المنطق وعلم المنطق، وهذا يصدق على النحو وعلم النحو ومن العلوم. هذا التفكيك في نظري أنا تفكيك جميل يضيء بعض الأمور، يضيء بعض الأمور. المنطق هو مجموعة قواعد، مجموعة قواعد صرمدية، ضياء إلهي يخضع له الفكر الإنساني في حركته نحو الحقيقة. مجموعة من المعايير، مجموعة من القواعد يخضع لها الفكر. هل هذا الخضوع جبري؟ لا، خضوع معياري، يعني ما يجب أن يكون عليه الفكر في حركته نحو الحقيقة. ومن هنا شابه المنطق كقواعد صرمدية القواعد الأخلاقية. قواعد الأخلاقية كذلك ما يجب أن يتبع للوصول إلى الخير والسعادة. من هذه الحيثية في تشابه بين الأخلاق والمنطق، كلاهما معايير نورماتيف، معايير ما يجب أن يكون عليه الأمر. في القواعد المنطقية المعايير المنطقية ما يجب أن يكون عليه الفكر في حركته نحو الحقيقة. في الأخلاق ما يجب أن يكون عليه الفعل الأخلاقي، الفعل الإنساني للوصول إلى الخير وبالتالي إلى السعادة. مجموعة قواعد، معايير صرمدية، ضياء إلهي يجب أن يخضع لها، يجب أن يخضع. هذا الوجوب المعياري، هذا الوجوب المعياري. لا قد يتمرد الإنسان ولا يراعي هذه القواعد ولا يصل إلى الحقيقة، يصل إلى الزيف. إذن هذه القواعد قواعد معيارية نورماتيف، نعم، يعني ما يجب أن يكون عليه الأمر. ما هو الأمر؟ الفكر لأجل الوصول إلى الحقيقة. كما أن القواعد الأخلاقية ما يجب أن يكون عليه الفعل الإنساني الذي يتميز بالعاقلة، يعني يعقل القانون الأخلاقي وبالاختيار للوصول إلى الخير والسعادة. هذه القواعد. ثم نأتي ونريد أن نرتب هذه القواعد، هذا الضياء الصرمدي، في أبواب تربطها علاقات منطقية، كل باب منفصل في دائرته إلا أنه له علاقة مع الأبواب الأخرى. عادة هذه الأبواب هي باب التعريف، معايير صرمدية توصلنا إلى تصور الأشياء، ثم باب القضايا نمارس عملية الحكم، هذا الحكم يتعين بقضايا، تتشكل باب القضايا يدرسها علم المنطق، ثم الأقيسة، ثم المغالطات. هذه الأبواب مترتبة ترتيبا منطقيا. دراسة تلك المعايير الصرمدية هو علم المنطق. إذن يجب أن نفكك بين المنطق كمعايير صرمدية لا يمكن لنا أن نمسها أو نغير من وضعها أو حقيقتها. قوانين صرمدية تعلو على الإنسان. أما علم المنطق، لا، علم المنطق علم تاريخي، علم تاريخي بأي معنى. كنت أطالع في هذه الأيام كتاب في المنطق لكانت، من أروع الكتب في المنطق إنصافا، فأشار إلى هذه المسألة. المنطق مبادئ، مبادئ صرمدية يجب أن يخضع لها الفكر إذا أراد أن يصل إلى الحقيقة. ثم الوصول إلى هذه المبادئ، هنا تأتي تاريخيات، يعني السياق التاريخي، يمكن أن نكتشف حيثيات هذه المعايير مع الزمن. وهذا الذي حدث، لم يكن المنطق مدونا كعلم عند القدماء حتى جاء أرسطو وألف كتابه الخالد الأورغانون، يعني الآلة، ثم بعد أرسطو تطور في الغرب وتطور عندنا كثيرا، كثير من الابتكارات لم تكن في زمان أرسطو عشناها نحن في سياقنا الحضاري. هنا العلم يخضع للسياق التاريخي، يعني للسياق التكاملي. كيف؟ يعني القواعد المنطقية تتكامل أبدا، قواعد صرمدية ليست من سلخ المخلوقات حتى تتكامل، قواعد صرمدية حكمة إلهية خالدة. كشفنا لها، نضج العقل الإنساني في كشفها هو الذي يخضع للسياق، ولهذا المنطق يتسع، المنطق يتسع. والآن اكتشفوا المنطق الجديد، أنواع وأنواع من الحقول المنطقية الجديدة. هذا هو السياق التاريخي. في كشفنا لتلك القواعد الصرمدية وكشفنا لحيثيات تلك القواعد الصرمدية، هذا سياق تاريخي. وهنا يأتي التكامل، ليس القواعد المنطقية التي تتكامل، لا، المعرفة البشرية بتلك القواعد المنطقية هي التي تتكامل. هذا هو السياق التاريخي. العلماء الحلي بدأ بالمنطق كمعايير، يقول أحدها، أحد المباحث، أن المنطق هل هو علم أم لا؟ يعني يمكن لتلك المعايير الصرمدية، ذلك الضياء الإلهي، أن نجعله في شكل مسائل تدور حول موضوع ما، وتسعى هذه المسائل إلى غاية ما؟ يمكن. وهذا الذي حدث، وهذا الذي تكامل في السياق التاريخي. هنا يتساءل العلامة الحلي أن المنطق هل هو علم أم لا؟ يعني يمكن دراسة تلك المعايير الصرمدية في أبواب وبمنهجية خاصة؟ يمكن، نعم يمكن، بالإمكان العام وبالإمكان الوقوعي، تحقق وتكامل في سياق تاريخي تكاملا رائعا، ويمكن أن يتكامل أيضا. سأشير إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب القضايا أن قضايا عديدة اكتشفت في سياق غير منطقي تنضم الآن إلى الحقل المنطقي، اكتشفت في سياق معرفي، في سياق تاريخي معرفي تكاملي. نعم، وقد اختلفت في، يعني اختلف العلماء فيه، والحق أنه علم. العلماء الحلي يرجح أن المنطق يمكن أن يتشكل كنسق معرفي، يعني تلك القواعد المعيارية، ذلك المنطق الصرمدي، تلك القواعد الصرمدية يمكن جعلها كنسق معرفي. وهذا الكتاب هو هذا، علم المنطق. والحق أنه علم متعلق بالمعقولات الثانية. المعقولات الثانية هنا نحتاج إلى وقفة، أحاول إن شاء الله أن يكون أسلوب التدريس يتناغم مع الفهم الجامعي، لأن الفهم الجامعي لا يأنس كثيرا للنصوص الحوزوية. ما معنى المعقول الثاني؟ المعقول يعني إدراك في أعلى درجة من الذهن، يعني نرقى على الإدراك الحسي الضيق الجزئي وعلى الإدراك الخيالي، لأن الإدراك الخيالي هو الإدراك الجزئي عند غياب المحسوس. أنا أمي في مقابلي حقيقة جزئية، هذا إدراك حسي. غابت أمي تبقى صورتها في أفق خيالي، هذا الإدراك الخيالي، إلا أنه يبقى إدراكا جزئيا. أما الإدراك العقلي لا، هناك أدرك الحقائق المثالية، ما عندي علاقة بالجزئيات، لا إدراك حسي ولا إدراك خيالي، هذه تسمى المعقولات. إذن العلامة الحلي يقول تلك المبادئ الصرمدية يتعامل معها العقل، لا الحس كقوة إدراكية ولا الخيال كقوة إدراكية،
من يتعاطى معرفيا معها؟ العقل. فتعقل ولا تحس ولا تتخيل. هذه نقطة سجلها جيدا عندك. لماذا الثانية؟ لماذا الثانية؟ أبين نقطة جميلة تضيء هذا الأمر. ما معنى أن الفكرة يصل إلى الحقيقة إذا تماهى تناغم انسجم مع القواعد المنطقية، تلك القواعد الصرمدية؟ ليس علم المنطق، علم المنطق نسق دراسة الذي نحن الآن في صدده، لا، تلك القواعد الصرمدية. إذا شئت أنا أن أصل إلى الحقيقة يجب أن أتناغم مع تلك القواعد في فكري. جيد، الفكر ما هو؟ الفكر عبارة عن معطيات، عبارة عن معطيات، إما أن تعطى لنا من الخارج وإما نصل إليها من خلال الاستنباط. المهم عندنا معطيات، معطيات واقعية، معطيات تنتمي إلى الواقع لا تنتمي إلى أفق الإدراك. كل المعطيات تأتي من الواقع، الجهاز الإدراكي يتعامل معها كشفا، يعني هي مفروضة قبل التعاطي معها فكريا، مفروضة الوجود. إذا لا تجد واقعية ما في أفق الذهن، أفق الذهن فقط الفكر. القواعد المعرفية في أي حقل كنت، قواعد كلية معرفية، ما عندنا واقعيات. من قال لك عندنا واقعيات في أفق الذهن لم يفهم الذهن جيدا. أقرب لك المسألة بمثال، خذ مرآة في غاية الصفاء في غاية البهاء لا يمكن أن تعكس نفسها. أتحدى الجن والإنس يأتوني بمرآة في غاية الصفاء في مقابلها مرآة في غاية الصفاء، إذا انعكست المرآة الأولى في الثانية والثانية في الأولى، أتحدى الجميع، لا يمكن. تقول لي شيخنا لماذا؟ لأن المرآة وهي في غاية الصفاء لا لطخ فيها أبدا، في غاية الصفاء لا هوية لها، والذي لا هوية له ينعكس في غيره لا ينعكس في غيره، هذا هو السر. الذهن لا هوية له واقعية، هذه من الأسرار العجيبة، من الأسرار العجيبة. إذن الشيء الذي لا هوية له وظيفته يعكس الواقعيات، ولهذا أنت ترى في المرآة الواقعيات، لا ترى المرآة، أتحداك أن ترى المرآة. بمجرد أن تقف في مقابل المرآة ترى نفسك، فالمرآة تختفي لأن لا هوية لها وتعكس غيرها. هذه الخاصية موجودة في الذهن. المرآة مادية، الذهن حقيقة أرقى مجردة، تختفي هويته ويعكس الواقعيات. كيف يعكس الواقعيات؟ يعكسها هي أم معرفيا؟ معرفيا، معرفيا. إذن عندنا واقعيات تتموضع في أفق الذهن في شكل مفاهيم وفي شكل قضايا، يعني تخضع لنحو وجود الذهن. الذهن عنده نحو وجود، تركيبة خاصة. الواقعيات يجب أن تتماهى في هذه التركيبة، يعني أنت ما عندك شجرة التفاح في المرآة، عندك شجرة التفاح في المرآة بخصوصية المرآة، كذلك شجرة التفاح في الذهن بخصوصية تركيبة الذهن، ثم الصورة العلمية، الصورة العلمية كما نقول الصورة المرآتية. نعم، هذا الفكر في خضوعه للمعايير المنطقية الصرمدية كأنه تعين بها. وهذه النقطة مهمة جدا، كأنه تعين بها خطيرة جدا، سأبينها لاحقا بالتفصيل. مثلا الآن عندنا صورة الإنسان في الذهن، يعني الإنسان في تركيبة الذهن. إنسان هناك يتزوج؟ لا. يأكل؟ لا. يشرب؟ لا. ينام؟ لا. لماذا؟ لأن النشأة ذهنية ليست نشأة خارجية، هناك يخضع لنشأة الذهن. نقول هذا الإنسان كلي، يعني يسري في مصادق متعددة، في ليلى موجود، ليلى إنسان، في طه موجود، طه إنسان، في علي موجود، علي إنسان، في زينب موجود، زينب إنسان، في رباح موجود، إن رباح إنسان، وهكذا دواليك. هذا السريان المتعدد يسمى بالكلية، يعني الصدق على كثيرين. فالطبيعة الإنسانية في الذهن تعينت بوصف هو الكلية. تعقلناه في أي مرتبة، قبل الإنسان أم بعد الإنسان؟ تقول لا شيخنا، يجب أن تكون الطبيعة الإنسانية ثم تتصف بالكلية، يعني الصدق على كثيرين. إذن المعقول في المرتبة الثانية. إذن مفهوم الكلية ينتمي إلى الحقل المنطقي، هذا هو معنى المعقول الثاني. وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كل مفردة منطقية، أبين لك كيف انتزعت ولما هي ثانية. أصبر فقط، لأننا سنتناول هذه المسائل كلها من بداية الكتاب إلى نهايته. نحن نتعامل مع المعقول الثاني المنطقي. وإن لم يكن علما بالمعقول الأولي، المعقول الأولي يعني الإنسان الماء، هذه الصور التي تأتي من الواقع، هذه الواقعيات تسمى المعقولات الأولية، يعني أول ما أتعامل ما أتعامل مع الواقع. نعم. وهو داخل تحت مطلق العلم، يعني الحقل المنطقي يدخل تحت مطلق العلم، معناه عنده موضوع وعنده مسائل وعنده منهجية وعنده غاية. البقية تأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.